كلامكم من الكويت أو البحرين؟
الأحساء.
الشيخ يوسف الرميري تعرفه؟ نعم. هو لا معروف في كنية أخرى لكن أنا نسيت. قديم هنا. لا مو سلطان. فهم الأحساء قديم هنا من قم قديم جدا صديقنا. المشكلة في الإخوة الحجازيين كان في السابق يعني في مرة فترات هناك حساسية في معرفة الأسماء. فكنا نتقصد أن لا نسأل عن الأسماء حتى لا. لكن هذه أظن زادت
الأعداد.
نعم كان سابق يعني كل الأخوة نحن نعرف بعضهم أسماء يعني مستعارة. لذلك كنا لا نسأل على الأسماء حتى لا يقع في الإحراج. نشرح جاهزوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حارة الغرفة. صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. وصل بنا الكلام إلى هذا الفرع الأخير من الفروع التي تقع في على إجارة العمل. قلنا هذا تم تفريعه بالأمس أنه إذا استأجر أجيرا فإما أن تكون الأجرة واقعة على منافعه الخارجية وإما تكون واقعة على عمل في ذمته. فإن كانت واقعة على المنافع إما على كل المنافع أو على خصوص عمل بعينه. وإذا أتى بعمل وخالف فبينا الفروع التي مرت. الآن إذا كانت الإجارة واقعة على النحو الثاني يعني واقعة على عمل في الذمة يعني تارة هو يطلب منه عمل خارجي خاص وأخرى يطالبه بعمل في زمن ما لا يشترط فهذا العمل يكون في الذمة يكون قد ثبت له في ذمته عمل أن يخيط له في هذا اليوم الثوب مثلا فهذا عمل في الذمة. طبعا الفرق بينهما يأتي في موارد يعني هنا سيتبين الفرق إلا من ناحية بالتالي هو ثبت عليه عمل سواء يعني كما أنت عندما تشتري كتاب تارة تشتري هذا الكتاب هذا العين خارجية شخصية وأخرى تقول له أشتري منك أو بعتك كتاب أو أشتري منك كتاب منهاج الصالحين فيثبت فالعقد لم يقع على عين شخصية وإنما وقع على شيء كلي في الذمة فهو عندما يريد أن يدفع يطبقه على أحد الأفراد وقال إذا كانت الإجارة على النحو الثاني أي على عمل الذي يكون العمل مستأجر عليه في الذمة فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب وكما شرحنا بالأمس أنه على نحو وحدة المطلوب أي أن أنا أريد حصة خاصة مطلوب واحد لا أريد غيره أريد حصة خاصة على نحو وحدة المطلوب وتارة نفس هذه هذا الشرط أو هذا القيد يكون على نحو تعدد المطلوب يعني أنا أريد عدة حصص لكن حصة هناك عدة حصص لكن أنا هناك حصة خاصة مفضلة لي مطلوبة لي لا بمعنى إذا لم تكن هذه الحصة لا أريد أي حصة أخرى لا أريد حصة أخرى لكن أفضل هذه الحصة أشترط شروط معينة في هذه الحصة في الوحدة المطلوب أنا أريد هذه الحصة وإذا لم تحصل لا أريد حصة أخرى هذا الفرق بين التعدد المطلوب ووحدة المطلوب فإن كان على النحو الأول أي على وحدة المطلوب جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة أنا آتي بأعمال لا تتنافى مع هذا العمل الذي في ذمتي ولا يجوز له ما ينافيه، ما ينافي العمل الذي في ذمته. كأن مثلا أنا استأجرني في أن أخيط له في هذا اليوم، فأنا في هذا اليوم أؤجر نفسي في كل هذا اليوم لشخص آخر، هذا ينافي، هذا عمل ينافي. ولا يجوز له ما ينافي، سواء كان من نوع العمل المستأجر عليه من نفس النوع أو من غيره. الآن وإذا عمل ما ينافيه، تأتي تلك الشقوق التي فهو مستأجر على عمل في الذمة وأتى بعمل ينافي ذلك العمل، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة ويأخذ المسمى وبين المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، أو لا يفسخ الإجارة وإنما يطالبه بقيمة العمل الفائت. الآن هذا إذا عمل ما ينافيه، وإذا آجر نفسه لما ينافيه، هذا الأجير آجر نفسه لعمل ينافي هذا العمل الذي في ذمته، توقفت صحة الإجارة الثانية لأن هذه الإجارة الثانية وقعت على شيء ينافي عمله، نعم، فتوقفت على إجازة المستأجر الأول، يعني على إجازة صاحب العمل، بمعنى يعني توقفت على الإجازة. بأي معنى؟ بمعنى رفع يده عن حقه، يعني بمعنى إذا أجاز هذا معنى الإجازة، أنه رفع يده عن الإجارة، يعني أجاز الإجارة الثانية، لا بمعنى أنه كما مر معنا في هناك أنه بمعنى تكون له، لا، بمعنى أنه رفع حقه عن الإجارة، يعني كأنما فسخ عندما أجاز العقد، نعم، فكأنما رفع يده عن الأصل الإجارة الأولى عندما أجاز العقد الثاني، لأن هذا متنافي لا يمكن أن يقع إما هذا أو هذا. هناك مر معنا إذا كان هو في الإجارة على المنافع، إذا أنا كل المنافع هذا الشخص لي، خلال هذه المنافع عمل عملا، خلال هذا اليوم عمل عمل لشخص آخر بإجارة، فأنا تلك الإجارة أمضيها وتكون الأجرة لي. أما هنا لا، هذا ينافي، إما سيقع هذا العمل لي أو لذاك، فأنا إن لم أجز الثاني فيعني أني أبقيت الإجارة الأولى وأطالبه بقيمة العمل الفائت، وإن أجزت الثاني معنى رفعت يدي عن الإجارة الأولى. وإذا قاد توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول بمعنى رفع يده عن حقه، فإن لم يجز بطلت الثانية، فإن لم يجز الإجارة الثانية بطلت، واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل. هذا الأجير ألم يعمل لذاك الثاني، فهذا يستحق أجرة المثل على ذاك الشخص الثاني. كما أن المستأجر الأول يتخير كما تقدم، فهنا لأنه لم يوقع له العمل فهو لم يفسخ، المستأجر الأول لم يجيز الثاني حتى نقول أن الأولى فسخت لوحدها، يعني الإجارة الأولى لم يجيز الثاني، فالآن الإجارة الأولى يستطيع أن يفسخها ويستطيع أن لا يفسخ، يستطيع. لماذا له حق الفسخ؟ لأنه لم يأتي بالعمل. كما أن المستأجر الأول يتخير كما تقدم في فسخ الإجارة الأولى والمطالبة، يعني وعدم الفسخ والمطالبة بقيمة العمل الفائت إذا لم يفسخ، نعم، إذا لم يفسخ. إذا أجاز الإجارة الثانية، وإن أجاز صحة الإجارة الثانية، واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول، لأنه هو إن أجاز لم يفسخ، يعني هو أجاز الآن، أنا أجزت الإجارة الثانية، التفتوا، ضعوا الضمائر حتى تتبين. الفرض الثاني أني أجزت الإجارة الثانية، الإجارة الثانية إذن صحيحة. الآن الإجارة الأولى عندي أنا، إما الفسخ، مخير بين الفسخ والإمضاء، إذا فسخت بين الحكم، استحق، قال بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت، فإذا فسخ بالتالي يأخذ الإجارة وذاك يستحق قيمة ما عمله. وإن أجاز لم يفسخ العقد الأول، يعني وإن أجاز العقد الأول، هو مخير في العقد الأول، وإن أجاز صحة الإجارة الثانية لأن الفرض أنه أجاز الإجارة الثانية، واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة، لأن كلا الإجارتين صحيحتين. غاية الأمر أنه هو عمل للثاني ولم يعمل للأول، فللثاني عمل في مقابل أخذ أجرة، الأول لم يعمل وأخذ أجرة فيدفع أجرة مثل هذا للأول، طبعا يدفع مثل أجرة هذا العمل الذي فوته عليه. قال واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسمات في الإجارتين المتفق عليها، وبرأت ذمته من العمل الذي استأجر عليه أولا، وبرئت ذمته من العمل الذي استأجر عليه أولا.
يعني في حالة أنه أخذ من يعني مقدم قبل العمل،
لا يعني هنا بمعنى يعني وبرئت ذمته باعتبار هو العمل عليه في الذمة، يعني بمعنى لا يجب عليه أن يعمل مرة أخرى، غاية الأمر أن ذاك يطالبه بالأجرة التي فوت عليه، يعني هذا الحكم لم يتعرض، يعني هو يريد من هذه الجهة أن يبين، يعني هو العمل في ذمتي، فأنا عملت عمل منافي لهذا العمل الذي في ذمتي، الآن الأجير صاحب العمل لم يفسخ، هل بمعنى أن أنا يطالبني مرة أخرى بهذا العمل؟ لا، لم يفسخ، أنا له حق أن يطالبني بمثل أجرة هذا العمل، مثل أجرة هذا العمل، ولا يجب علي أن أعمل له مرة أخرى. هذا المقصود.
ليش يقول استحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني؟
لأنه الأجرة الثانية الفرض أن صاحب العمل أجازه، صحيح، وعمل له استحق. الإجارة الأولى لم يفسخها، إذا لم يفسخها يستحق الإجارة.
يعني عمل للمستأجر الأول؟
لا، لم يعمل المستأجر الأول.
لم يعمل ويدفع له؟
يدفع له، ولكن يطالبه ب يعني أنت في كل مورد أنا استأجر شخصا، هذا الشخص لم يعمل، أنا عندي حق فسخ الإجارة والإمضاء، الفسخ واضح، أما إذا أمضي هذه الإجارة أنت لم تعمل فتستحق الأجر وأستحق عليك مثل العمل،
وقد يكون مثل أعلى.
نعم، قد يكون أعلى. فهنا قال وبرئ ذمته من العمل، ليس من أجر، التفتوا، قال وبرئ ذمته من العمل، يعني لا يجب أن يعمل له مرة أخرى، لا معنى أن برئ ذمته من كل شيء. لا، هذا بالتالي حتما، لأن بالتالي هو يأخذ أجرة ولا يعمل شيء، هذا واضح، يعني هذا طبق القواعد. وبرئ ذمته من العمل الذي استأجر عليه أولا، لأنه هو ليس دائما يبين كل الأحكام، بعض الأحكام قد بينها. إذا لا، المستأجر الثاني لا يأثم إذا كان يعني لا يعلم أن هذا ذمته مشغولة لشخص، لا يأثم. إذا كان يعلم قد يأتي الإثم، لأنه يتصرف في كأنه يتصرف في منفعة هذا الشخص التي هي ليست ملكا له. وإن كانت الإجارة، يعني قد يأثم، يحتاج إلى تفكير، وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب، كل هذا الكلام إذا كانت الإجارة على نحو القيد، يعني أنا إن لم تأتي بهذا العمل أنت بنفسك فلا أريده، وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب، يعني على نحو الشرط، المباشرة كانت على نحو الشرط، بعبارة أخرى المباشرة كانت شرطا وليست قيدا، وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك، نفس الفروع تأتي فقط تختلف في مسألة واحدة سيبينها، نفس الفروع تأتي. قال كذلك، يعني نفس الأحكام، نعم لا يسقط العمل المستأجر علي عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافيه. فإذا هنا الفرق، أنه عندما صاحب العمل عندما يكون المباشرة قيدا وأجازه الإجارة فهو لا يريد العمل إلا من هذا الشخص، صحيح، لأن المباشرة قيدا، وهذا الشخص في هذه الفترة قد عمل لغيره فلا يمكن أن يأتي له بالعمل، هو بنفسه لا يمكن أن يأتي له بالعمل، فعندما أجاز العقد الثاني، العقد الأول لا يطالب هذا بالعمل وإنما يطالب بأجرة العمل، لأنه لم يعد يمكن أن يأتي له، الفرض أنه أتى بنفس الوقت العمل لشخص آخر. أما في حال أن المباشرة ليست شرطا فهو يطالبه بالعمل، يعني بمعنى أنه تنازل، ليس عن العمل، تنازل عن الشرط، عندما أجاز الإجارة الثانية فهو تنازل عن الشرط الذي هو المباشرة فيطالبه بالعمل وإن لم يكن بالمباشرة، يعني يأتي به شخص آخر. قال نعم لا يسقط العمل المستأجر علي عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقع على ما ينافيه، يعني على الإجارة الثانية، بل يسقط شرط المباشرة، يسقط شرط المباشرة ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة، يعني هو بنفسه لا يستطيع أن يعمل لأنه هو ارتبط بإجارة ثانية. الآن يحقق هذا الفعل للمستأجر الأول بغير المباشرة. طبعا لا، ليس إجرة المثل، الفرض أن الإجارة صحيحة، الإجرة المسمى. هو كان شرط عليه أن يعمل بنفسه، هذا الشرط لا يمكن، وصاحب العمل أجاز الإجارة الثانية. إجازته للإجارة الثانية يعني أنه تنازل عن هذا الشرط. أما في الصورة الأولى كان قيدا، القيد لا يمكن تنازل عنه، القيد يعني تنازل عن عندما أجاز الثانية يعني تنازل عن الكل، تنازل عن الكل.
الشرط المأخوذ هنا في العمل يعني مو شرط مباشرة.
نعم،
الشرط المأخوذ مو شرط مباشرة، شرط مثلا هو يريد العمل زاد حصة خاصة.
في أي صورة؟
هذه الصورة الأخيرة.
لا، هو شرط مباشرة، يعني قال إذا كانت إذا كان المباشرة على نحو تعدد المطلوب. هناك قال فترة تأخذ مباشرة في البداية قيدا على نحو وحدة المطلوب، وأخرى على نحو تعدد المطلوب. قال والعمل والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشر، ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة، والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشر لأن في الإجارة الثانية أجازها. لكن السيد الخوي يقول لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة، يعني يقول أصل صحة مثل هذا الشرط إذا كان العمل في الذمة هذا فيه إشكال، أصل اشتراط هكذا الشرط، لأن إذا كان العمل في الذمة قد لا يصح أن يكون فيه الاشتراط، لا يصح أن يكون فيه شرط المباشرة، شرط المباشرة، فهو يشكك في أصل إن كان اشتراط مثل هكذا شرط. فكل هذا كل هذا الكلام قد يكون مبني على يعني لا، بالتالي يعني فيه شبهة، في شبهة لا بد من الاحتياط في هذه الصورة، لا بد من التراضي. فصل وفيه مسائل متفرقة. هذا الفصل جمع فيه أشياء ليست مترتبة على عنوان خاص، لذلك هي أشياء متفرقة في أبواب متعددة. المسألة الأولى، لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحبطة أو شعير مقدارا معينا. هذا يشبه مسألة مرت معنا في البيع، ما اسمه إذا تتذكرون؟ في المحاقلة. أحسنتم، هذا المحاقلة. هناك لا يجوز أن يباع الحنطة والشعير، أن يشتري الزرع بحصة من نفس الزرع، يعني بقمح من نفس يعطيه هناك المحاقلة. هنا في الإجارة يستأجر هذه الأرض، يستأجر هذه الأرض والإجرة ما هي؟ يعطيه 100 كيلو من القمح الذي يستخرجه من نفس هذه الأرض، نفس زراعة الأرض. هذا مشكل. هذه الصورة الأولى، لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا، يعني يقول له بمئة كيلو بخمسين كيلو أنا أستأجر منك هذه الأرض. كما لا يجوز إجارتها بالحصة من زرعها سواء كان مقدار معين أو حصة مشاعة كالربع والنصف، قلنا هذه حصة مشاعة، بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا. وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة، أما لا هو يكون له عليه حنطة وشعير وإن كان من نفس جنس المحصول. أنا استأجرت الأرض لأزرع فيها حنطة وشعير، الآن يقول ما هي الأجرة؟ يقول حنطة وشعير، لكن حنطة وشعير ثبتت في ذمته. تارة الأجرة هي عين خارجية التي ستحصل من هذه الأرض، هذا فيه الإشكال، يعني الأجرة كانت عين مشخصة خارج. وأخرى لا، شيء في ذمة، شيء في ذمة، حنطة وشعير في ذمتي أنا عندما وجب في ذمتي الآن سأدفع له حنطة وشعير، حتى لو دفعت له حنطة وشعير من نفس هذه الأرض، لكن هذا ليس العقد وقع على حصة، الأجرة كانت حصة، لا، هذا من باب أني وفاء بما في ذمتي، وفاء بما في ذمتي. طبعا السيد السيستاني لا يقبل، السيد السيستاني لا يقبل هذه الحالة، مسألة خلافية. قال وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها، ولو كان من نفس الجنس، أنه يعطيه شعير وهو زرعها شعيرا يعطيه شعير، زرعها حنطة يعطيه حنطة، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الأحوط تركه. فضلا يعني إذا هو استأجر هذه الأرض لزراعة الشعير، زرع فيها شعيرا وأعطاه حنطة، هذا لا إشكال فيه، أو أعطاه عدس، أعطاه شيء آخر من نفس الجنس، هذا لا إشكال فيه، هذا استحباب، لأنه قال يجوز لكن الأحوط تركه، فهذا أحوط استحباب. تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكل في المعين. هناك أرض لشخص، أنا أستأجر حصة معينة من تلك الأرض، حصة معينة يعني 100 متر من تلك الأرض، 200 متر من تلك الأرض، كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكل في المعين. تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض، نعم حصة مشاعة يعني ربع أو نصف، هناك أرض أنا أستأجر ربع هذه الأرض، نصف هذه الأرض. الآن أنت تقول كيف أستفاد من هذا الربع وهذا النصف، هذا شيء آخر، نتفق أنا وصاحب الأرض، يعني أصبح له شريك في الانتفاع من هذه الأرض، هذا شيء آخر. أما أصل الإجارة صح، هناك أرض أنا أستأجر ربع هذه الأرض، ربع وإن لم أعين الربع، أي ربع أو نصف هذه الأرض، أو تكون إجارة واقعة على كل في المعين، الكل في المعين 100 متر من هذه الأرض، 100 متر من هذه الأرض، لأن 100 متر هذه كلية، يمكن أن تطبق على هذه 100 متر، افترضوا الأرض 1000 متر، تطبق على هذه 100 متر وعلى هذه 100 متر، هذا كله، فهذا ما يسمى كل في المعين، كل في المعين. الحصة المشاعة ليس معينة، ربعها أو عشرها، أو فهذا العشر قد يكون 100، قد يكون أكثر أو أقل. أنا عندما أستأجر ربع الأرض، هذا مشاع، نسبة مشاعة في الأرض. أما أنا اعتبرت أن أعين 100 متر، 100 متر من هذه الأرض مشاعة في هذه الأرض، يعني فقط هي الفرق في النسبة. فإذا تجوز إجارة حصة مشاعة كالربع والنصف من أرض معينة، كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكل، يعني ليس حصة مفروزة، حصة على نحو الكل في المعين، يعني كما يقولون هناك في البيع يجوز شراء أو بيع كل في المعين. عندك كومة من القمح، تبيع 100 كيلو من هذه الكومة، هذا يقال كل في المعين، الكل معين، الكل معين، ولكن المبيع كل في هذا المعين. فهنا أيضا كما يصح بيع كل في المعين، يصح بيع إجارة كل في المعين.
ما تصيرها مثلا شيخنا 1000 كيلو مثلا بيجي مثلا 100 كيلو،
نعم نفس الشيء، 1000 كيلو يبيع منها 100 كيلو في مقابل الكل في الذمة، أنا أشتري منك 100 كيلو من القمح، هذا في الذمة، ليس هناك شيء معين أخذ منه هذه 100 كيلو. فعندما أشتري منك 100 كيلو في الذمة، أنت أي 100 كيلو تستطيع أن تعطيني، أما 100 كيلو في المعين لابد أن تعطيني من هذه الكومة 100 كيلو، من هذه 1000 100 كيلو، هذا هو الفرق. لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها، الإجارة للمسجدية لا تجوز، المسجدية لا تتحقق إلا بالوقف، المسجدية لا تتحقق، يقول أجرني هذه الأرض 100 سنة لأجعلها مسجد، هذا لا يتحقق المسجدية بالإجارة، ولا تترتب على هذه الأرض أحكام المسجدية من عدم مثلا تنجيسها، عدم مكث الحائض والجنوب وهذه الأحكام. نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى، مكان للعبادة، يعني ليس لا يكون عليه عنوان المسجد، نعم أنا أجعله مصلى، أنا مثلا افترض عندي مطعم في على طريق السفر، اشتريت أرض بجانبه وجعلت هذه الأرض مصلى، استأجرت أرض بجانب البناء وجعلتها مصلى للمسافرين، هذا لا إشكال، لكن لا يتحقق عنوان المسجدية، لا أستطيع أن أجعلها مسجدا بالإجارة.
وثواب المسجد
لا يأتي، يعني كما أن لها فوائد إيجابيات لها سلبيات، من إيجابياتها يستطيع أن تدخل المرأة إذا كانت حائضا أو الجنوب يستطيع أن يدخل، أما من سلبياتها أنها لا يأتي ثواب المسجد وأحكام المسجد. نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، أي انتفاع آخر عبادي، ولا يترتب عليها أحكام المسجد، كما هنا في قم هذا المصلى، مصلى قدس، هذا ليس مسجدا، وهم تقصدوا أن لا يكون مسجدا، تقصد ولا يقفوا مسجدا حتى يستفاد منه في استفادات أخرى، لأنه هو مكان كبير وأحيانا يستفيدون منه مثلا في التقاء مع النساء أو هناك دروس للنساء، فهذا حتى يخرجون من هذا الإشكال. نعم اختيارات أحيانا تكون لجماعة الزهرة، نعم وهذه فيستفيدون منه استفادات أوسع من الاستفادة من المسجد. أو مثلا إذا كان مسجد هناك عنوان مسجد، هناك بعض الأفعال مثلا إذا يلعبون فيه رياضة افترض المسجد قد يصدق عليه الهتك، إذا أما لا إذا كان مصلى لا يصدق عليه الهتك، أنت حتى لو وضعت أدوات رياضية في داخله ولعبت الرياضة، فالمسجد له أحكام خاصة. أو النوم فيه أو التدخين فيه، هذه الأحكام إذا على بناء أنها في بعضها لا يجوز في المساجد. يجوز استجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه، ونحو الاستظلال كربط الدواب ونشر الثياب. يعني الشجرة إذا كان لها فوائد معتدة بها عند العقلاء يجوز استجار الشجرة لهذه الفوائد. فأنا استجر هذه الشجرة لأجلس في ظلها، لأربط دابتي، لأضع عليها الغسيل حتى ينشف. قال كربط الدواب والاستظلال ونشر الثياب ونحوها، نشر الثياب حتى تجف. ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزه. أنا استأجرت بستان في كل أسبوع نذهب للتنزه. يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها. لماذا أتى بهذه الفروع بالخصوص؟ لأن هذا ما يعبر عنه بالحيازة، هذا ما يعبر عنه بالحيازة. يعني هناك أشياء عامة مشتركة بين الجميع ليست ملكا لأحد. كيف تصبح ملكا لأحد؟ إذا حازها، إذا أخذها، كالسمك في الماء. السمك في الماء ليس ملكا لأحد، من يأخذه صار ملكا له، كالحشائش في الغابات، كالحطب في الغابات، كل هذا أنا إذا حزته صار، أو كالمياه في الأنهار، أنا عندما أخذ ماء صار ملكا لي، أما هو في النهر ليس ملكا لأحد. فهل يجوز أن أستأجر شخصا ليقوم لي بجلب الماء أو يقوم لي؟ قال يجوز. فإذا حاز هذا الشيء، هل الآن وضع يد على هذا الشيء، هذا يكون ملكا لي أو ملكا له؟ إذا لم هو يقصد الحيازة لنفسه، الحيازة لنفسه، وكان يمكن أن يقصد ذلك، إذا لم يقصد فيكون ملكا لي. سيأتي التفصيل. قال فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها، يعني أنا فقط استأجرته لجلب الماء، فإن كانت واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها، افترضوا لجلب الماء ولسقاية البستان، ملك المستأجر العين المحازة. المستأجر أنا، هو عندما يحوز أنا أملك، لأني أنا استأجرته لهذا العمل. وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، فإذا إذا كانت واقعة الإجارة على عين، إلى على عمل خارجي، على منفعة خاصة وحدها أو منفعة أخرى، فحاز فيكون هذا الحيازة لي، وإن قصد الحيازة لنفسه، لأن هو حيازته ملكا لي، لأن أنا استأجرت هذا منفعة، الحيازة العمل، أنا عندما استأجرته ملكت هذا العمل، فما يترتب على هذا العمل هو يكون ملكا لي. وإن كانت واقعة على العمل في الذمة، لا هو كانت الإجارة على نحو الكل في الذمة، يعني أنا أريد منه أن يحوز لي مثلا 100 لتر من الماء. طبعا الفرق بين الكل والخارج هذا أحيانا تفريق بينهما دقيق ومشكل. وإن كانت واقع على العمل في الذمة، يعني ليس على المنفعة الخارجية. الآن فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه، تطبيق العمل يعني الواجب عليه، المملوك عليه الذي ملكه غيره بالأجرة، لأنه استأجره على هذا العمل، فإن قصد تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص على هذا الفعل، يعني هو له في ذمتي أن أحوز له 100 لتر من الماء، فأنا قد الآن أحوز لنفسي الآن وأخرى قد أحوز له، فإن هذه الحيازة إن أردت تطبيقها على العمل الواجب علي، على العمل المملوك علي، قال بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا. وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه، إن لم يقصد تطبيق هذا العمل على العمل المستأجر عليه، وإنما قصد الحيازة لنفسه أو الحيازة لغيره، فيما يجوز الحيازة له، فيما يجوز في الأمور التي يجوز حيازتها، كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له. فإذا إذا كانت الحيازة على نحو الكل يمكن أن تطبق أن يحوز لنفسه ويمكن أن يحوز للمستأجر. وكان للمستأجر الفسخ إذا لم يحوز له، كان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة. طبعا هذا لابد أن تقيدوا أنه كان في زمن، كان في زمن. أما إذا لم يحدد بزمن خاص كما مر معنا، هذا يبقى في ذمته. يعني أنا أريد منه 100 لتر من الماء، أن يجلب لي من النهر 100 لتر من الماء، ولا محدده في هذا اليوم أريد، فهو يبقى في ذمتي إلى أن يأتي بهذا الفعل. نعم، أن لو حددته في هذا اليوم، في هذا اليوم أريده في هذا اليوم، وهو لم يأتي، أتى لغيري بهذا الماء، فالآن ومضى اليوم، الآن يأتي هذا الكلام، إما أن أفسخ الإجارة أو أجير أو لا أفسخ الإجارة. كان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة إذا فسخ، والإمضاء إذا أمضى والرجوع بقيمة العمل، وهو لم يعمل لي فأمضي وأطالبه بقيمة حيازة 100 لتر من الماء، والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه، الذي فوته عليه هذا الأجير. يجوز استئجار المرأة للإرضاع وليس للزواج، هذا لا يجوز استئجارها للزواج بل للرضاع، لأنه بعضهم هناك بحث، يعني ليس من باب الطرفة، هناك بحث لهذا، هل يجوز استئجار المرأة للنكاح؟ بحثوا بعض الفقهاء، وإن كان بعض الفقهاء العام. يجوز استئجار المرأة للإرضاع. الإرضاع فعل فيه متعدي، يعني هي تقوم بفعل الإرضاع، هي تقوم بفعل الإرضاع، يعني بما يستلزم الإرضاع من أخذ الطفل ووضعه على صدرها وحمل الطفل، هذه الإرضاع. وأخرى يجوز استئجاره حتى للرضاع، فقط الرضاع، يعني عمل الرضاع، هي لا ترضع، وإنما العمل يقوم هذا الولد بالرضاع منها. يعني افترضوا يصورون كما قال، بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا، هي لا تقوم بأي فعل، يأتون بالطفل حتى وهي نائمة ويضعوه على صدرها فيرتضع.
مثلا الحليب معلب، الإرضاع مثلا حليب بودرة مثلا
معلب للرضاع،
للإرضاع
يمكن، لكن الإرضاع هو عادة من الثدي يكون الإرضاع. نعم الإرضاع من الثدي الإرضاع. نعم، يعني ذاك أنت عندما تستأجرها ذاك عمل خاص، يعني لا يسمى، أنت استأجرتها لتشرب الحليب للطفل، ممكن، يعني لا يسمى إرضاعا. وإن كان في بحث، هذا سيأتي معكم في النكاح، أنه يجب إرضاع الطفل كما تعلمون باعتبار صرت أنت مورد ابتلاء على الأقل سنة وتسعة أشهر، وإن شاء الله الباقين يكونون في مورد ابتلاء قريبا. سنة وتسعة أشهر يجب، وسنتين واجب. من أراد أن يتم حولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة المستحب حولين سنتين، والواجب سنة وتسعة أشهر، 21 شهرا هذا المقدار الواجب، وهذا مكان ابتلاء للناس، يعني هذا. نعم، إلا إذا كان هناك مشكل يعني ضرورة، مثلا جاء حمل بعده وكان هناك مشكل أو مرض أو شيء، لا. لكن هذا الوجوب يقولون ليس على الأم، هذا على الأب. يعني بمعنى إذا كان الأم امتنعت عن إرضاع هذا الطفل بدون سبب، امتنعت ومن حقه، لا يجب عليه إرضاعه، وحقها أن تأخذ الأجرة كما تعلمون. فلو امتنعت عن إرضاع الطفل فيجب على الأب إذا كان هناك يمكن يوجد مرضعات أن يؤمن له الإرضاع إلى سنة تسعة أشهر. فيقولون حتى ولو كان بتهيئة الحليب له، حتى ولو كان بتهيئة الحليب له ليس بالارتضاع. هناك يأتي ذلك البحث. نعم، لا الوجوب أصلا هذا مسلم في الآية، لا تشير كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا الإرادة ليست للأم متوجهة، لهذا من ناحية فقهية يعني مسلم أن على الأم لا يجب عليها إرضاع الصبي. طبعا وإن كان يستحب والشرع، طبعا نحن عندما يتكلم في الحقوق دائما في الشرع بين الزوجين أو بين الابن والأب، هذا يتكلم في الحقوق عند موارد يراد شخص أن يتعدى على حق الآخر، وإنما في المجال الأخلاقي الإسلام جدا يحض يعني لا يتوقف عند الحقوق. وإلا المرأة لا يجب عليه أن تعمل للزوج، لا يجب عليه إرضاع الطفل، ولا يجب عليه العمل في البيت. هذا لا يعني أن تلتزم بهذه الحقوق وتطبلها، الإسلام يحضها على أن تعمل هذه الأشياء. لكن هذا في مقام إذا أريد لشخص أن يظلمها تتمسك بهذه الحقوق، يتعدى عليها تتمسك بهذه الحقوق. على كل حال هذا بحث إن شاء الله سيأتي.
يجب سنة أشهر على الأب
نعم، حتى لو يعني إذا هناك مهيئ، حتى لو حليب يعني ليس من الأم، ليس من المرأة. ولا بد من معرفة الصبي. قال يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع، يعني هذه منفعة فتقع الإجارة عليها، بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة. ولا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه، قد يكون هذا يرضع كثير ضخم، قد يكون لا صغير، عمره صغير يرضع، ولو بالوصف حتى على نحو يرتفع الغرر، لأن هذه منفعة لابد أن تتبين مقدار المنفعة التي يريدون منها. كما لابد من معرفة المرضعة، بالنسبة لأبو الصبي لابد أن يعرف المرضعة، كثيرة اللبن، قليلة اللبن. كذلك كما لابد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه، يعني في أي وقت في الليل في النهار، إذا كانت تختلف المالية باختلافهما. طبعا تحديد المدة قلنا لابد من تحديدها، مدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة سنة، هذا قال في البداية. أما الزمان، يعني الزمان في أي وقت ترضع، في الليل أو في النهار أو المكان، إذا كانت تختلف الإجارة باختلاف هذه الأشياء فلابد من تحديدها. لا بأس باستجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها. هذا شيء آخر، شيخ يضحك. يعني نحن افترض شخص عنده طفل لم يستأجر المرأة للإرضاع، ولكنه يحتاج إلى حليب هذه المرأة ليرضعه للطفل، فيقول أنت من هنا إلى شهر استأجرت اللبن منك، استأجرتك، لا استأجرتك للبن. يعني هو لأن هذا اللبن يعتبر منفعة، كما أن الأشجار لها منفعة الثمار، فهذا اللبن منفعة منه. فأنا يجوز أن أستأجر هذه الإمرأة وأريد منها منفعة خاصة وهي اللبن، وهي اللبن. أو الشاة أوضح، أنا أستأجر شاة شخص لا أشتري هذه الشاة، أستأجر شاة شخص لأستفيد من حليبه مدة شهر.
نعم عطف يقتضي المغايرة.
نعم
بس لو الآن الشرب الطف من الأمرأة وضعه، لكن
لا يحرم
وضع نفس،
هذا لا يحرم، وحتى لو ارتضع بكل الشروط، يعني أصدق يصبح من الرضاعية لها لا يصبح. هذا سيأتي يعني أنه من الشروط الارتضاع من الثدي، من الشروط مع باقي الشروط. لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار. لكن هناك بحث، إذا كان اللبن موجود فهل يصح استيجاره؟ لأن الاستيجار يقع على المنفعة لا يقع على العين. فلو كان اللبن موجود فأنا أشتري هذا اللبن منها، لا أما إن لم يكن موجود أنا أستأجرها في الشهر القادم، الآن ليس موجود فيها لبن، في الشهر القادم أستأجر منفعة هذه المرأة، منفعة هذه المرأة في الشهر القادم هو اللبن فقط. هذا يعني، والسيد السيستاني أعتقد لا يفرق بين الموجود وغير الموجود، هكذا في ذهني. للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار، وكذلك استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستسقاء للماء، يعني منه أريد الماء منه. وفي جواز استئجارها هذه الأشياء للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء، موجودة فعلا هذه إشكال، بل المنع أظهر. فإذا السيد الخوي لم يقبل إذا كانت المنافع موجودة وحظ. نعم السيد الثاني يخالف هذه المسألة ويقول يجوز
فعلا وما يتكون فيها بعد الإيجار.
نعم تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما وإشعال سراجهما ونحو ذلك، يعني هذه منافع يجوز أنا أستأجر عليها، أستأجر شخص ليكنس المسجد أو ليقوم ب إشعال السراج عندما يحل الظلام وهذه الأفعال. لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، يعني إذا شخص مستطيع لا يجوز أن يستأجر شخصا ليصلي عنه الصلوات الواجبة ولا الصلوات المستحبة، وإن كان في المستحبة فيها كلام وخلاف الصلوات، لكن الأفعال الواجبة عليه هذا واضح، سواء كان واجب كفائي كما سيأتي معنا، إذا أنا علي واجب كفائي أو واجب عيني كالصلاة التي هي واجب فرض على كل شخص شخص، فهذا لا يجوز أن يستأجر عليه. والواجب الكفائي يعني واجب علي كفاية، بمعنى إذا أتى به غير يسقط عني، في حال كونه واجب كفائي علي كتغسيل الميت ودفنه وتجهيزه، هذا لا يجوز أخذ الأجر عليه. وهذا مورد ابتلاء شديد جدا من الذين يقومون بتجهيز الأموات في وحفر القبر وهذا، فإذا يأخذون هذا بعنوان الأجرة مشكل يحرم عليهم أخذ هذه الأموال بعنوان الأجرة، لأن هذه واجب كفائي عليهم حتى على هذا الشخص الذي يقوم بحفر القبر أو بتغسيل، لأن هذا واجب كفائي. ولها تخريجات أن يأخذ الأجرة وينويها عن الأشياء غير الواجبة، لأن كما تعرفون تغسيل الميت هناك واجبات وهناك مستحبات فيه، فهو يقوم ببعض الواجبات في تغسيل الميت وينوي الأجرة على المستحبات، يقوم ببعض المستحبات وينوي الأجرة عليها. قال: لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة. شخص استطاع، التفتوا كيف هذا الفرض، لأن الشخص إذا كان عاجز أصلا لا يأتي عليه الوجوب أصلا، ولكنه هو كان مستطيعا ولم يذهب إلى الحج، عصى ولم يذهب إلى الحج فاستقر عليه الحج في العام القابل، أصابه مرض صار عاجزا عن المباشرة، فهنا هذا فقط هذا يجوز للدليل أن ينوب يأتي الشخص عنه بالحج الواجب في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة. وتجوز في المستحبات، في المستحبات تجوز، ولكن في جوازها فيها على الإطلاق، لأن المستحبات كثيرة، منها مثلا من المقدار الذي يجوز فيه كالزيارة، الزيارة يجوز الاستئناف في الزيارة، شخص استنبه يزور عن الإمام حسين سلام الله عليه، يزور عن الإمام الرضا. أما في مطلق المستحبات مثلا يصلي عن النوافل، هذا استشكل فيه. قال: لكن جوازها فيها يعني في المستحبات على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكالا، ولا بأس بها في فرض الأتيان بها رجاء. أنا فإذا أريد أن أتخلص من هذا الإشكال لا أنوي بها أن أصلي عنه، يعني أصلي عنه على سبيل أنه ورد يجوز في الشريعة على سبيل الجواز والتشريع حتى يأتي التشريع، وإنما برجاء أن يكون يصح هذا العمل، رجاء أن يصح هذا العمل. كمن يريد أن يأتي بعمرتين في شهر واحد يأتي بالعمرة الثانية بعنوان رجاء المطلوبية. لا تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات، أما الميت تجوز عنه الإجارة مطلقا في الواجبات والمستحبات. وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره، يعني أنا عن الميت يمكن أن أستأجره أن يحج عنه حج مستحب عن الميت، وأما أقول له لا أنت حج أستأجره ليحج هو عن نفسه واهدي ثواب الحج إلى الميت، فأيضا يصح بهذا الشكل. الفرق طبعا في النية، الفرق هذا الحج النائب في الحج، الفرق في النية، ترى ينوي عن نفسه وأخرى ينوي عن الميت. إذا أمر غيره بإتيان عمل، يعني إذا أمر شخص شخصا، هذا العبارة في البداية، إذا أمر غيره يعني أمر شخصا آخر، شخص أمر شخصا أمر غيره بإتيان عمل، يعني قلت له يا فلان افعل هذا الفعل الفلاني، فالآن هذا الشخص إذا قام بهذا الفعل فهل يستحق عليه أجرة أو لا يستحق؟ أنا مجرد أمري له هل يعني أني أعطيه الأجرة على هذا الفعل؟ افترض الشخص مثلا في المسجد قال لآخر افعل هذا الفعل، قال إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور، فإن قصد المأمور، المأمور الذي أتى بالعمل التبرع، هو قصد التبرع بهذا العمل لم يستحق شيئا واضح، وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، الآمر قصده أن يدفع له الأجرة، قال له افعل هذا الفعل وقصده أن يعطيه أجرة عليه، المأمور فعل هذا الفعل بقصد التبرع فلا يستحق الأجرة، لا يحق له أن يأخذ أجرة إذا كان قصد بعمله التبرع، وإن كان هذا الشخص قال له أنا كان من قصد أن أعطيك أجرة مع ذلك لا يحق له أن يأخذ الأجرة. نعم، إذا يعني هو لا يستحق، يعلم هذا الأمر، يعلم أنه لا يستحق وأعطاه إياه مع أنه لا يستحق برضا، هذا لا إشكال فيه، لكن كاستحقاق لا يحق له. وإن قصد الأجر، أنا المأمور أتيت بهذا الفعل بقصد أني أعمل هذا مقابل أجر، استحقها وإن كان من قصد الأمر عدم الدفع. يعني حتى أنا إذا كنت أنا، لأن بالتالي كل العمل الإنسان محترم يقابل بالمال، فأنا إذا عملت عمل محترم أستحق عليه المال وإن لم يقصد ذلك إعطاء المال. نعم، إلا إذا كان هناك قرينة أو عرف أن مثل هذه الأعمال لا تكون عليها أجرة، كما أنا مثلا في المسجد، مثلا هذا مثال المسجد جيد، كما قلت للشخص المسجد قم بتركيب هذا مثلا النور أو قم بهذا الفعل، عادة الذين يأتون بأفعال المسجد يأتون فيها على سبيل المجانية، إلا إذا كان عمل كبير ويحتاج إلى جهد كبير، فهذا في هذه الصورة إذا كان هناك عرف أو قرينة لا يستحق شيئا وإن قصد أن يأخذ الأجرة. قال إلا أن وإن كان من قصد الآمر التبرع، قال وإن قصد الأجرة استحقها، هذه هنا فارزة إذا موجودة عندكم خطأ، وإن قصد الأجرة استحقها، بعد استحقها الفارزة خطأ، وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجاني، يعني الآمر يقصد أن لا يعطيه أجرة، إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية، كما إذا جرت العادة على فعله، على فعل مثل هذه الأفعال مجانا، أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة، يعني هذه من القرائن، قد يكون أنا هناك قرينة أن هذا الشخص عادة لا أخذ أجرة على هذه الأفعال، فليس من شأني أن أخذ أجرة، هو أعلى شأن من ذلك، أنا هذا العمل البسيط أخذ عليه أجرة، فإذا هذه القرينة أيضا تكفي أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب، الطلب أن الأمر في المجانية، الفعل في المجانية. نعم، الفارزة بعد استحقها ما موجود عندكم. نعم، إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة، فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، أنا استأجرته ليخيط لي الثوب، مع الإطلاق مع عدم التحديد الخيوط عليه، إذا استأجرته للكتابة المداد الحبر عليه، يعني على الأجير. وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين، يعني أي أنا استأجرته على أي فعل، هذا الفعل يحتاج إلى بذل أعيان، هذه الأعيان مع إطلاق الإجارة، مع الإطلاق ولا يوجد عرف طبعا ولا يوجد قرينة، مع الإطلاق تكون على الأجير. يعني مثلا أنا إذا استأجرت شخص ليصبغ لي هذا البيت، فمع الإطلاق ولم يكن هناك عرف، الصبغ يكون عليه، الصبغ يكون عليه الدهان هذا الملونات، فإنها لا يجب بذلها على المستأجر الذي استأجر، إلا أن يشترط كونها عليه هذا الأجير، قال بشرط أن تكون الأعيان عليك، إذا اشترط فتكون، أو تقوم القرينة على ذلك، هناك قرينة، هناك عرف أنه مثلا هذا الفعل عادة يكون المواد على صاحب العمل، إذا كان هناك عرف لا بأس. يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه، لم يرن الجرس حتى الآن. نعم، يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به، يعني أنا إذا استأجرت شخص مرة معنا شبيه بذلك على كل منافعه، على كل منافعه، فبالتالي أي فعل يستطيع القيام به ويتعارف أن يقوم بهذا الفعل فأنا أطالبه بهذا الفعل. الكلام الآن هو يحتاج إلى طعام وشراب، نفقة، فهذه النفقة عليه، إذا لم يكن هناك شرط هذه النفقة عليه، عليه هو على الأجير، أنا استأجرته ليعمل لي في هذا اليوم، في كل هذا يوم استأجرت كل منافعي، فتكون النفقة عليه، إلا إذا كان هناك شرط أو عرف، والعرف في بلادنا، العرف في بلادنا أن النفقة على المستأجر، يعني إذا استأجرت شخص للبناء طوال اليوم هذا فتكون العرف في بلادنا على صاحب العمل. لا ليس يطالبه، لكن هناك عرف، يعني بمعنى لو طالب الأجير يستحق، يعني قال له أتي لي بالطعام أتي، لكن العرف يأتون له بالطعام. هنا في إيران لا يوجد عرف، هذا لطيف أتيت في هذا المثال، يعني إذا جاء الشخص يأتي عندك إلى البيت يعمل من الصبح إلى المساء، لا يوجد عرف أن العرف أن نفقته عليه، لذلك وقت الغداء يذهب يأكل في بيته ويعود.
لا بس بعضهم يشوف عندنا واحد ينظر الحياة قبل ما ننزل
ثلاث
جاء قصد
نعم هذا شيء رأكم عرب يعرف أن العرب كريمين. نعم ويتعارف قال يجوز استجار الشخص بكل قال ويتعارف قيامه بها والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام قرينة ولو كانت هي العادة يعني القرينة ليست قرينة لفظية أو هناك عادة بين هذا هؤلاء الناس أن تكون الأجرة أن تكون النفقة على صاحب العمل إذا كان فلا بأس بها. يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة هذه مكان ابتلاء شديد هذه المسألة يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة يعني أنا آتي شخص ليصلح لي الطلد البراد الثلاجة يصلح لي الغسالة يصلح لي شيء في البيت فأنا قلت له أصلح هذا ولم أعين له أجرة هذا يصح لكنه مكروه وقد يوقعني في الحرام قد يوقعه في الحرام يعني أنا إذا أتيت استأجرت شخص ولم نحدد الأجرة لا يحق أن يأخذ أكثر من أجرة المثل لو أخذ ثلثا واحدا أكثر من أجرة المثل يصبح حرام عليه تحددون من أجرة المثل هذا متعارف يعني مثلا من أمثل من أوضح أمثلتها أنت إذا في الشارع تأخذ سيارة دارباست هذا كما يقولون تقول له أن تتفق معه ويستحب أن تتفق معه إذا لا تتفق معه أوصلك إلى مكان خاص هو يستحق أجرة المثل عادة السيارة كم تأخذ فقط لا إذا يأخذ ريال واحد أكثر فهو صرح على أي حرام فحتى تخرجه عن هذه الحرمة أن يقع في الحرمة أتتفق معه من البداية أفضل وفي الروايات أنه إذا تتفق معه ثم تعطيه شيء زائد فهو يفرح أما في النهاية هذا من فوائد الاتفاق معه أما في النهاية مهما أعطيته أحيانا لا يرضى حتى لو أعطيته الزيادة وهذا من هذا المسألة تتكلم عنها طبعا طبعا من حقك ليس من حقي أن يأخذ أكثر حتى وإن لم يكن راضيا لا يستحق أكثر من 500 حتى وإن لم يرضى نعم نعم يعني أنت إذا لم يكن هناك اتفاق تعطيه أجرة المثل فقط ولا يقول لك أنا أريد 1000 أنا أريد تقول له أنت تأخذ أجرة المثل إذا لم يكن هناك اتفاق نعم نعم يعني أنت تستعمله نعم يعني صحيح حتى لو لم يكن يعني باب الإجارة يعني حتى لو كان إجارة ولم تحدد فهو يستحق أجرة المثل يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه مكروه من دون تعيين أجرة ويكون عليه أجرة المثل لاستفاء عمل العامل لأن استفدت منه من العمل تعطيه أجرة المثل وليس من باب الإجارة وليس من باب الإجارة باعتبار أنه أما حتى لو كانت إجارة حتى لو كانت إجارة فولم تحدد الأجرة لم تحدد الأجرة لا يستحق أكثر من أجرة المثل والحمد لله رب العالمين.